الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في مباني المتكلمين التي عفى عنها الزمن، والمحقق الطوسي هنا يناقشها ويبطلها. قال: وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط، يعني قبل أن يصل إلى الجوهر يمر على محل وسطي، ويمثل بالسرعة، لا سرعة بدون حركة، السرعة تعين من تعينات الحركة، والحركة تعرض المادة. إذن السرعة تعرض المادة، نقول سيارة سريعة لأنها متحركة. إذن السرعة لها علاقة بالحركة، يعني تعرض الحركة والحركة تعرض السيارة، فالسرعة عرضت على السيارة. هذا معنى وقد يفتقر الحال كالسرعة إلى محل هو الحركة، وهذا الحال متوسط، يعني متوسط بين السرعة والمادة. أقول الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة كالحركة القائمة بالجسم، هنا الحركة مباشرة تعرض الجسم، هذا بدون واسطة. وقد يفتقر إلى محل متوسط فيحل فيه، ثم يحل ذلك المحل في الموضوع، كالسرعة القائمة بالجسم فإنها تفتقر إلى حلولها في الحركة، ثم تحل بفضل الحركة في الجسم. نعم، فيه هكذا أمور. نعم، سهلة المسألة، ليست صعبة، لكن في الفلسفة الحديثة الحكمة المتعالية الحركة والسرعة هذه ليست من باب الحال والمحل، لا أبدا، في عمق الوجود المادي، حيثيات في عمق الوجود المادي، يعني بالتعبير الإبستيمي والمعرفي معقولات ثانية فلسفية، وليست أعراض، ولا يصدق عليها أن حال ومحل أبدا، معنى حال ومحل هناك. نعم، هذه المباني كلها تتبخر لأنها مبنية على الذوق المهوي. المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. المسألة شهودية جدا، بمجرد أن تقول الجزء يعني عنده امتداد، والامتداد يعني قابلية الانقسام، لا يتجزأ يعني لا يقبل الانقسام، فالمسألة بديهية البطلان. نعم، هل عندك جزء مادي في الكون لا يصدق عليه أنه ليس ممتدا وليس له وضع؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، فكل جزء فهو ممتد يقبل الانقسام. إذا عجز الانقسام الحسي المادي بالمنشار أو باللازر، الوهم يقسمه إلى قسمين، إذا عجز الوهم لصغره كثيرا كالذرة، العقل يقول ينقسم، لأن العقل لا يتعامل مع الجزئيات، يتعامل مع قاعدة كلية، تقول له هذا الجزء ممتد، إذن قل يقبل الانقسام، إذن يتجزأ. نعم، قال: ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال. نعم، ما عندنا وضع، يعني شيء يتموضع في الوجود المادي لا يقبل الانقسام بالاستقلال. نعم، بالتبع هو يمثل للنقطة، يأتي في شرح العلماء الحلي، وسنبين أن النقطة ليست أمرا ثبوتيا، ليست أمرا وجوديا، وإنما هي أمر عالمي. أقول: هذه مسألة اختلف الناس فيها، فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ. نعم، ولهذا أقول ذهب جماعة وليس كل المتكلمين والفلاسفة إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، يعني هذه الأجسام كالعقيق عنده أجزاء يصل إليها لا تتجزأ، يعني مالك لحيز وامتداد ولا تنقسم، لا تتجزأ يعني لا تنقسم، وهذه مفارقة. فذهب بعضهم إلى تناهيها، يعني هذه مباني تدرسها في بداية الحكمة أو نهاية الحكمة بالتفصيل هناك، إلى تناهي هذه الأجزاء، وبعضهم إلى عدمه يعني عدم التناهي. وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحس، لكنه يقبل الانقسام إلى ما لا إلى ما يتناهى، يعني تقسم تقسم حتى تصل إلى الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ، كما ذهب إليه من لا تحقيق له، أو إلى ما لا يتناهى كما ذهب إلى الحكماء. الحكماء يقولون الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية. إذا عجز الحس جاء دور الوهم، إذا عجز الوهم لصغر الجسم يأتي العقل، العقل يسألك ممتد أم لا، تقول له فيه يعني جزء ليس بممتد، كل جسم له وضع فله له امتداد، يقول إذن ينقسم يتجزأ. وقد نفى المصنف رحمه الله الجزء الذي لا يتجزأ بقوله لا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقرار، وذلك لأن ما لا يتجزأ من ذوات الأوضاع يعني الأشياء المشار إليها بالحس أو التي تمتلك امتدادا قد توجد لا بالاستقلال، يعني هذه التي تنقسم وهي تكون جزءا تنقسم لا يتجزأ تنقسم بالعرض، كوجود النقطة في طرف الخط، يعني هو يرى أن النقطة أمر ثبوتي، لكن في الفلك والفلسفة لا يراها كذلك، النقطة ليست أمرا ثبوتيا حتى تقبل الانقسام. النقطة الخط إذا امتد وتناهى تعينت النقطة في الوهم، وإلا هي ليس لها وجود، أمر عدمي. حتى الخط كذلك أمر عدمي، حتى السطح أمر عدمي، والحجم أمر عدمي. الأمر الثبوتي هو الامتداد الجوهري، الامتداد الجوهري، أما الهندسيات كلها أمور عدمية. إذن النقطة أمر عدمي لا تقبل الانقسام من باب سري باب انتفاء الموضوع. نعم، يقول وذلك لأن ما لا يتجزأ من ذوات الأوضاع يعني فيه أجزاء لا تتجزأ، يعني الأشياء المشار إليها بالحس ذات وضع قد توجد لا بالاستقلال، يعني ليس لها استقلالية في الوجود، كوجود النقطة في طرف الخط، بناء على أن النقطة أمر ثبوتي وهي لا أمر عدمي، أو مركز دائرة لنا نقطة كذلك، هذه النقطة ليست واقعية، هذه نقطة افتراضية، ولا يمكن وجوده بالاستقلال، يعني لا يمكن أن يكون عندنا وجود هذا الوجود ذو وضع ولا ينقسم، بمجرد أن تقول ذو وضع يعني له انبساط مادي فينقسم. وقد استدل عليه بوجوه، نعم جاء بأدلة متعبة وغامضة، وكان الأولى أن تدرج هذه المسائل في تاريخ علم الكلام وليس في كتب متنية. نعم هم كانوا يكتبون الكتب ليس بنية أن هذا الكتاب يدرس، فيأتي الخبراء ويرون أن هذا المتن أو النص عميق وجميل يصلح لي يصلح للتدريس، وإلا بلعلك الكفاية بهذا الأسلوب المعقد الفارسي تصلح لي كمتن تدريسي، يعني كتبها الخراساني لأجل التدريس، لا، لكن جاء طلابه ووجدوا أنه وجدوا هذا الكتاب متنا عميقا للتدريس يعمق العلم الأصول في الطالب فاختاروه. نعم لو تخيل المحقق الخراساني أن هذا الكتاب يعود متنا تدريسيا ربما لصغه بطريقة تختلف، ليست بهذه الطريقة المكتوب بها، وهي عبارات عربية، إلا أن العبقرية التركيبية عبقرية فارسية. قال الدليل الأول لحجب المتوسط، حجب المتوسط يعني أنت تأتي بمادة ومادة وبينها وسط، بينها وسط، نعم، ف نفرض أن هذا الوسط جزء لا يتجزأ، يعني ليس له امتداد، ففقد الوسطية فاندمجت المادتان. أقول هذا أحد الأدلة على نفي الجزء وتقريره، أن إذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين، يعني مادة ألف ومادة باء وسطها مادة جيم، فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا. إذا حجبهما يعني لا يصل، مادة ألف لا تصل إلى المادة باء، وهذا دليل على أنه ممتد فيقبل الآن القسم، يعني سد المادة الأولى والمادة الثانية تبقى بينهما فاصلة، إذن هذا الانقسام. نعم. ويقول أولى لا يحجب، لا يحجب يعني اندكاك المادة الأولى في المادة الثانية، اندغام كما يقول الإدغام في بعضهم البعض. والثاني باطل، لماذا لا؟ وإلا لازم التداخل، يعني ألف يصير باء وباء يصير ألف، والأول يوجب الانقسام. نعم. إذا كان حاجزا يعني ممتدا فينقسم، فلا يكون جزءا لا يتجزأ، لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير الطرف الملاقي الآخر، يعني عنده بعد يميني وبعد شمالي، فالبعد اليميني يقابل ألف والبعد الشمالي يقابل باء، إذن في امتداد يقبل الانقسام. نعم. إذن هو حصرها بين هذا الوسط، يكون وسطا أو لا يكون، لا يكون وسطا تفهم تنتفي الوسطية مع أنه وسط فيأتي الإدغام، أو لا تقول الوسطية محفوظة ويمينه غير شمالي، إذن في امتداد فيقبل الانقسام. قال ولحركة الموضوعين على طرفي المركب من ثلاثة. بالله عليك أنت كيف تفهم هذه العبارة؟ كيف تفهم هذه العبارة؟ صن عبارة لا مبادئها التصورية واضحة ولا مبادئها التصديقية واضحة. قال ولحركة الموضوعين، يعني عندنا موضوعان ويتحرك على طرفي المركب من ثلاثة. جيد، شوف الإعلام الحلي ماذا يقول. أقول هذا وجه ثاني، يعني دليل ثاني، وتقريره أن إذا فرضنا خطا مركبا من ثلاثة جواهر، خط في جوهر ألف وجوهر باء وجوهر جيم، كلها يعبر عليها الخط، يعبر عليها الخط، جيد، وعلى طرفيه جزئين، يعني هما هو اختار ثلاثة وعلى طرفيه جزئين، ثم تحرك هذا الجزئان، تحرك على السواء في السرعة، في السرعة والبطء، يعني إذا كان ألف سريعا كان باء سريعا، إذا كان ألف بطيئا كان باء بطيئا، والابتداء يعني حتى الابتداء مع بعض لا يسبق أحدهما الآخر، فلا بد، ما هي النتيجة؟ قل فلا بد وأن يتلاقيا، نعم يجب أن يتلاقيا، وإنما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف والنصف الآخر على النصف المتوسط فتنقسم الخمسة، يعني إذا تحرك وذكى الثالث الذي يقع في الوسط لم يتحرك وبالبطء، نعم، فالأول تحرك، فتحرك جزءه خرج من الثالث وجزءه بقي في الثالث، والباء تحرك جزءه خرج من الثالث يعني الذي يقع في الوسط وجزء بقي، إذن عندنا جزء الذي خرج والجزء الذي بقى اثنين والوسط ثلاثة وباء الجزء الذي خرج والجزء الذي بقي خمسة، نعم، فقط العبارة لا توصل وإلا هذا هو المعنى، فلا بد وأن يتلاقي، وإنما يمكن بأن يكون، يمكن هذا التلاقي بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف والنصف الآخر على النصف المتوسط فتنقسم الخمسة، تصير خمسة، ألف يحدث بحركته جزءا خارج الوسط وجزء داخل الوسط والوسط ثلاثة وبك ذلك فتصير خمسة، نعم، ما ثبت أنه ثلاثة فهو خمسة، فإذن هذا الجزء الذي لا يتجزأ لا معنى له، كلما تحرك ففيه جزء سابق وجزء لاحق فقد تحرك. وإلى لا معنى أن لا معنى لحركتهما. إذا قلنا تحرك فيأتي القسم الخارج عن الوسط والذي مع الوسط، فهذا الجزء انقسم إلى قسمين وهذا الجزء انقسم إلى قسمين. إذا تحرك بنفس السرعة وكذلك بنفس البطء ونفس الابتداء مع هذه الشروط، بمجرد أن يتحرك فيخرج جزء من ألف يتجاوز الوسط وجزء من باء يتجاوز الوسط، إذن هذا الوسط قسم هذا الجزء إلى قسمين وقسم هذا الجزء إلى قسمين، إذن كل جسم له وضع ينقسم إلى قسمين، فما عندنا جزء لا يتجزأ، ما عندنا بدليل حسي وهو الحركة. قال أو من أربعة على التبادل، أقول هذا وجه ثالث يعني دليل ثالث وتقريره أن إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر ليست ثلاثة، يعني عمق البحث أكثر بأربع جواهر، وهذه الجواهر على الأساس أنها ماذا؟ لا تنقسم، جزء لا يتجزأ، وفوق أحد طرفيه جزء وتحت طرفه الآخر جزء، يعني عندك أنت الآن أربعة جواهر ثم فوق أحد طرفيه هذا الخط المركب عنده أربع جواهر. حتى تقرب المسألة بمثال، جيب السكر، سكر شبه شكله مستطيل، حط أربع مفردات ملتصقة وخيط وراء هذه فوق هذه الأجزاء. يقول هذا وجه ثالث وتقريره أن إذا فرضنا خطا مركبا من أربعة جواهر وفوق أحد طرفيه جزء، يعني فوق الطرف اليمين جزء وفوق وتحت الطرف الآخر الذي على الشمال جزء، فوق وتحت أنت ترتبها بطريقة يكون هذا الجزء على الطرف اليميني والجزء الآخر على الطرف الشمالي، ولكن ذاك من فوق وذاك من تحت. وتحرك، من تحرك؟ ترى تحرك الجزءان على التبادل، يعني ذاك مثلا تحرك إلى أسفل وذاك تحرك إلى أعلى، وتحرك على التبادل كل منهما من أول الخط إلى آخره فوق أو تحت أو مثلا على استقامة واحدة، يعني الجزء يذهب إلى من اليمين إلى الشمال والجزء الثاني من الشمال إلى اليمين من أول الخط إلى آخره حركة على السواء. على السواء يعني ما فيه سرعة زائدة ولا بطء زائد، وفي الابتداء والسرعة يعني على السواء في الابتداء، يعني ينطلقان معا وبسرعة واحدة، فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة، يعني لا يقطعون الخط إلا بعد المحاذاة، يعني الأول يقطع الخط في طريقه يعني من اليمين إلى الشمال والثاني من الشمال إلى اليمين، فلا يقطع الخط إلا إذا التقى، يعني المحاذاة يعني يكون بذاك بجنب ذاك، يعني أنت إذا وسعت في المسافة تجعل الأول يتحرك في خطه والثاني في خط آخر حتى لا يصطدم، فنصل إلى نقطة يكون ذاك بجنب ذاك، وهذه المحاذاة. جيد، ماذا يترتب على ذلك؟ إن كان هو الثاني أو الثالث كان إحداهما قد قطع أكثر فلا بد وأن يكون بينهما، وذلك يقتضي انقسام الجميع. نعم، فأنت الآن إذا تحركت مع الأول، تحرك مع الأول ما معنى؟ يعني يجعل هذه الجواهر الأربعة مقسمة، يقسم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، بمجرد أن يتحرك ذلك الجزء الذي على اليمين فالجواهر تكون لها يمين ولها يسار، لها يمين ولها يسار، والثاني كذلك له يمين ولها له يسار. نعم، فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة. فموضع المحاذاة يعني إذا كانوا هكذا مثلا تحرك وصل إلى ذا النقطة تحرك هذه المحاذاة، هذا يحاذي ذلك. إن كان هو الثاني أو الثالث، يعني إذا كانوا في الجزء الثاني أو الجزء الثالث، كان أحدهما يعني الجزء المتحرك من اليمين والجزء المتحرك من اليسار قد قطع أكثر، يعني يفوق، يعني الأول يفوق الثاني والثاني يفوق الأول، فلا بد وأن يكون بينهما. نعم، وذلك يقتضي انقسام الجميع، كل الأجزاء تنقسم وما عندنا جزء الذي يتجزأ. فالأول مثلا يتحرك في الجوهر الأول هنا أربعة، فقسمه إلى اثنين، يستمر في الحركة فيقسم، يقسم ما معنى؟ يعني الجزء الذي تركه غير الجزء الذي هو في صدد الحركة فيه. فكل الأقسام فكل الأجزاء تنقسم، مع أنها في الفرض أجزاء لا تتجزأ، أجزاء لا تنقسم. نعم، أمور معقدة تحتاج إلى عملية تجريبية فقط، ولكن الدليل الصحيح هو الدليل الفلسفي، وهو الجزء إذا كان عنده امتداد ينقسم، إذا لم يكن عنده امتداد وضعي فهو يساوق العدم لا شيء. والنقطة ليست أمرا ثبوتيا، إنما هي نهاية الخط، وبالتالي لا معنى أن تكون جزءا حتى تتجزأ أو لا تتجزأ. قال: ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك وسكون المتحرك وانتفاء الدائرة. يقول هذه كذلك دليل آخر، أقول هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء. أحدها أن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه، مثل الكرة الأرضية تدور حول الشمس، تدور حول الشمس، نعم، باقية على وضعه. نعم، ونسبة أجزائه يعني هذا إذا يتحرك في الوضع هذه النسبة تكون ثابتة إلى أجزائه، وإلا تفككت الكرة الأرضية أو أي جزء يدور حول شيء. ومع القرب بالجزء يلزم التفكك. نعم، يلزم تفكك الكرة الأرضية. لماذا؟ لأن هذا الجزء إذا كان لا يتجزأ، كيف تكون النسبة واحدة؟ كيف تكون نسبة واحدة؟ نعم، نسبة واحدة حتى تبقى الحركة الدورية واحدة، يعني الحركة الوضعية واحدة. نعم، يلزم التفكك لأن الجزء القريب من النقطة، من نقطة الوسط، إذا تحرك جزءا فإن تحرك القريب من القطب جزءا تساوى المداران، وهو باطل. أنت لاحظ هذا الأمر في الحركة الوضعية، عندك الوسط المركز، فالقريب إلى المركز يتحرك مقدار الفوقاني يتحرك أكثر، وما فوق الوسط يتحرك أكثر، حتى تأتي الدائرة النهائية تتحرك أكثر. هذه طبيعة ماذا؟ طبيعة الدوائر. أما إذا كانت الأجزاء لا تتجزأ، هذه الفروقات لا تكون، وبالتالي الحركة لا تكون، الحركة الدورية لا تكون، ويأتي التفكك في الدائرة. يعني هكذا هذه النقطة الحركة الأولى تكون بهذا المقدار، الحركة الثانية تكون بهذا المقدار، الحركة الرابعة تكون بهذا المقدار، الحركة النهائية تكون بهذا المقدار. نعم، إذا كان هذه الأجزاء لا تتجزأ، يعني تكون كلها على وتيرة واحدة، كلها متساوية، فما ثبت أنه متحرك ليس بمتحرك، هذا أولا. ثانيا أن الحركة الدورية والوضعية تتحرك بناء على أن الجزء يتجزأ، لا تتحرك بناء على الجزء الذي تتحرك بناء على الجزء الذي يتجزأ، ولا تتحرك بناء على الجزء الذي يتجزأ. فتتحرك ولا تتحرك يعني تتفكك، هذا هو معنى هذا الكلام مع تعقيد في العبارة. نعم، يقول: إذا تحرك جزءا، يعني هذا الجزء الذي يقع في الدائرة، إذا تحرك جزءا فإن تحرك القريب من القطب يعني من النقطة الوسطية جزءا تساوى المداران، وهو باطل بالضرورة. لا، المدار الأول يقطع مقدار، المدار الثاني يقطع مقدار آخر. ولهذا أنت في طواف على الكعبة أنهم كلهم يطوفون الطواف الواحد، لكن الدوائر تتسع كلما ابتعدنا عن الكعبة. إذن الذي يكون بعيدا يقطع مسافات متعددة. إذا كانت المسافات واحدة ومع هذا البعد، يعني هذا البعد والقرب إلى الكعبة، يلزم التفكك. يعني هذا متحرك وليس بمتحرك، ذاك متحرك وليس بمتحرك، تتفكك الحركة. نعم، إذن هذا خير دليل على ماذا؟ على أن الجزء يتجزأ مهما كانت هويته. نعم، وهو باطن بالضرورة لأنه يؤدي إلى التفكك. وإن تحرك أقل من جزء لزم الانقسام، يعني تفكك. وإن لم يتحرك أصلا لزم التفكك. تحرك تفكك، تحرك قليلا تفكك، تحرك كثيرا تفكك. لماذا؟ لأنه ينقسم ولا ينقسم. ما معنى ينقسم؟ يعني حركة كثيرة. لا ينقسم، هذه الحركة ترجع ماذا؟ إلى النقطة، فحركة وليس حركة. هذا هو التفكك والانقسام. الثاني أن السرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة. نعم، السرعة إذا كانت الحركة تقطع المسافة في زمان قليل، هذه السرعة. والبطء إذا قطعت المسافة أو المسافة في زمن ممتد. بطيء يعني يتحرك من النجف إلى كربلاء في سيارة في ساعتين، هذا بطيء. بعضهم يسويها مثلا في نصف ساعة، سريع. إذن السرعة هو الحركة في زمان قليل، البطء حركة في زمان ممتد وكبير. كيفيتان قائمتان بالحركة، تقول حركة سريعة الحركة بطيئة، لا باعتبار تخلل السكنات وعدم تخلل السكنات. لا لا لا، لأنه لو كان بسبب تخلل السكنات لازم أن يكون فضل السكنات سكنات سكنات الفرس السائر من أول النهار إلى آخره 50 فرسخا على حركاته بإزاء فضل حركات الشمس أو الشمس من أول النهار إلى آخره على حركة الفرس، يعني هذا غير معقول. نعم، الشمس مسافتها كبيرة جدا، يعني حسب العرف تقطعها في 24 يوم، والفرس يقطعها مثلا في من المغرب إلى من الشروق إلى المغرب، مثلا يقطعها في مساحة أخرى، يعني في سرعة أخرى أو في زمان آخر، لنفرض مثلا 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة. فيقول لازم أن يكون فضل سكنات الفرس السائر من أول النهار إلى آخره، يعني من الفجر إلى الليل 50 فرسخا على حركته بإزاء فضل حركات الشمس من أول النهار إلى آخره على حركة الفرس، لكن فضل حركة الشمس أضعاف حركة الفرس. من أين نعرف؟ من الفلك، هي تقطع مسافة كونية. نعم، فتكون سكنات الفرس أضعاف حركته. نعم، حركات الفرس. إذن ما عندنا جزء الذي لا يتجزأ أبدا. نعم، لكن الحس يكذب ذلك. الحس هنا نكتب الحس الشهودي. إذا ثبت هذا فإذا تحرك السريع جزءا فإن تحرك البطيء جزءا تساوي، وذا خلف. يعني الفرس والشمس على وتيرة واحدة؟ لا أبدا. نعم، إذن هذا دليل على أن نحن نتحرك في أجزاء قابلة، في مسافات قابلة للتقسيم، وليست مسافات لا تقبل الانقسام. إذن ما عندنا جزء لا يتجزأ أبدا، أمر مستحيل. صدقوني هذه الأدلة لا نحتاجها. الدليل الفلسفي الوحيد الذي يدرس في الفلسفة عندك وضع خلاص في انقسام، يعني في امتداد في انقسام، جزء لامتداد فيه يعني ليس له حجم. كيف يكون المركب؟ لو اجتمع مليار جزء لا يركب المركب. نعم. لكن الحس يكذب ذلك. إذا ثبت هذا فإذا تحرك السريع جزءا، فإن تحرك البطيء جزءا تساوي، وهذا خلف لا يمكن. وإن تحرك أقل لازم الانقسام، وإن لم يتحرك أصلا لازم المحال للتفكك. هذا ما خطر لنا الآن من تفسير قوله قدس سره وسكون المتحرك. الثالث يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل